بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه ذهب المشهور إلى ثبوت الخيار لو كان العاقد واحدا، خلافا لبعض الأعلام كما استظهره الشيخ الأعظم. والنكتة التي استدل بها المانع هو وجود الغاية وهي الافتراق، فالنصوص مغيات بالافتراق وهو مانع من انعقاد الإطلاق. ويمكن تقريب ذلك بمقدمتين، أي مانعية الإطلاق بسبب وجود الغاية وهي الافتراق. المقدمة الأولى أن ظاهر الحديث أن الخيار مغين بالافتراق، وهذا عن الافتراق مستحيل بالنسبة إلى الفرد الواحد، إذ ليس المراد من الافتراق هو الافتراق عن المجلس، بل المراد من الافتراق افتراق الطرفين المتبايعين. ومن الواضح أن العاقد إذا كان واحداً فيستحيل الافتراق، وحينئذ يستحيل تحقق الغاية، يستحيل تحقق الغاية لو كان العاقد واحدا. المقدمة الثانية، إن الغاية كما هو واضح من القيود، ولكن هل هي قيد للحكم أو قيد للموضوع؟ فهنا اختلف الأعلام في ذلك، فذهب جمع إلى أن الغاية قيد للحكم كما يظهر من عبارة الشيخ الأعظم في الكتاب، حيث قال: إلا أن التقييد بقوله حتى يفترقا ظاهر في اختصاص الحكم. فظاهر عبارة المصنف أن هذا أن القيد وهو الغاية قيد للحكم، ولهذا ذكر اليزدي كما قرأنا عبارته بالأمس أنه إما أن يدعى التقييد للحكم أو لا، فجعل الغاية قيدا للحكم، وإما أن يكون قيدا للموضوع كما ذكر الميرزا النائيني في شرح المطلب. وهذا نزاع كبروي عام، وهو أن القيود في مثل هذه التركيبات هل هي قيد للحكم أو قيد للموضوع؟ عليكم السلام. فإذا قال المولى: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فجعلت هنا غاية وهو عدم العلم بالقذارة، فهل هذه الغاية قيد للموضوع؟ فيكون المعنى أن الشيء المقيد بعدم العلم بالقذارة هو طاهر، الشيء المقيد بعدم العلم بالقذارة هو طاهر، فيكون ظاهر الحديث جعل الطهارة للموضوع المقيد بعدم العلم بطرو النجاسة، أو أن هذا القيد قيد للحكم والموضوع سليم عن التقييد، فمرجع القضية إلى أن الشيء جعلت له الطهارة بشرط عدم العلم بالقذارة، بحيث يكون عدم العلم بالقذارة شرط في الحكم. ولهذا اختلف الأعلام هل أن الطهارة المجعولة في هذا الحديث طهارة واقعية أم طهارة ظاهرية، فذهب صاحب الحدائق قدس سره إلى أن الطهارة واقعية، لأن القيد ليس للحكم، الحكم لم يقيد بعدم العلم حتى تكون الطهارة شنو ظاهرية، الطهارة الظاهرية هي نفس الطهارة لو قيدت بعدم العلم. وإذا أرجعنا القيد إلى الموضوع فمعناه أن الشيء المشكوك، الشيء الذي لا يعلم حاله، جعلت له الطهارة، وظاهر الطهارة أي طهارة المجعولة الواقعية. تفتين لثمرة الخلاف، الشيء الذي هو مشكوك لم يعلم طرو النجاسة عليه جعلت له الطهارة، وظاهر جعل الطهارة غير المقيدة أي طهارة الطهارة الواقعية، فمرجع القضية جعل الطهارة الواقعية للشيء المشكوك. ولهذا ذهب قدس سره إلى أن الأشياء المشكوكة طاهرة واقعان، لأن ظاهر الحديث جعل الطهارة الواقعية للشيء المشكوك. نعم شيخ علي. لا، الحكم مقيد، الحكم مقيد، الحكم الظاهري هو الحكم الذي قيد بعدم علم الموضوع. ولهذا قد يكون الموضوع مشكوك لكن تجعل له، مثلا يقول الصحة الواقعية موضوعها الأعام، الصحة الواقعية موضوعها الأعام من الطهارة الظاهرية أو الطهارة الواقعية مثلا. ما الحكم الظاهري هو الحكم المقيد للموضوع المقيد، إذ قد يكون الموضوع المشكوك يجعل له حكم واقعي، واضح؟ الموضوع المشكوك قد يجعل له حكم واقعي. نعم، الحكم الظاهري هو الحكم المقيد بعدم العلم، بحيث يجعل القيد في وين؟ في الحكم، قيد في الموضوع. الشيء المشكوك الذي لا يعلم طرو النجاسة عليه هو طاهر واقعان، فجعل الشارع الطهارة الواقعية للشيء المشكوك، ولا مانع من جعل الحكم الواقعي للموضوع الأعام من المشكوك وعدم المشكوك. وأما لو أرجعنا القيد إلى الحكم فمرجع القضية إلى أن الشيء هذا محكوم بالطهارة المقيدة بعدم العلم بطرو النجاسة، فيكون ظاهر الحديث جعل الطهارة الظاهرية ما لم يعلم بالنجاسة. وكذا في دليل الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. هل الحديث في مقام جعل الحلية الواقعية للشيء المشكوك أو جعل الحلية الظاهرية للشيء؟ وتقول مشكوك للشيء حال عدم العلم. ولهذا ذكر الآخر
في حاشيته على الرسائل لما جاء إلى دليل الحل ودليل الطهارة أن الحديث يتكفل جعل الطهارة الواقعية وجعل الاستصحاب ببيان في محله. وهنا أيضا نفس النزاع، شفتي يعني نزاع كبرى وعام. وأتم الصيام إلى الليل، ما معنى هذه الآية؟ هل مرجع إلى الليل قيد في الحكم أو قيد في الموضوع؟ فهل مرجع القضية أنه الصيام ثبت لليوم المقيد بعدم دخول الليل، يجب الصوم لليوم المقيد بعدم دخول الليل بحيث أرجعنا الغاية إلى الموضوع، أو أن القضية لا مرجعها إلى شرط في الحكم والموضوع غير مقيد، يجب بل اليوم يجب صومه، هذا الوجوب مشروط بعدم دخول الليل، وتترتب آثار عديدة لذلك، وهو إرجاع القيد إلى الموضوع أو إرجاع القيد إلى الحكم. خب، فالمقام من هذا القبيل، من الآثار المهمة جريان الاستصحاب، لأنه يشترط في جريان الاستصحاب وحدة الموضوع. إذا كان القيد يرجع إلى الموضوع صحيح تقييدية، فلو شككنا في القيد لا يصح إجراء الاستصحاب، تفتين؟ وهذا نبهنا عليه في الرسائل، لو كان يعني هناك وتظهر الثمرة في مورد إشكال عويص في الاستصحاب، وهو كيف نحرز وحدة الموضوع في موارد الاستصحاب، هذا إشكال سيئ كل مورد الاستصحاب. إذ جهب جمعون إلى إنكار جريان الاستصحاب من جهة عدم إحراز وحدة الموضوع، إذ لا بد أن يكون الشك ناشئا من شيء نحتمل أن هذا الشيء دخيل في وين؟ في الموضوع، في الموضوع، بل حتى في شبهات الموضوعية. شيخنا مثلا لو فرضنا أن الشخص مثلا لو فرضنا أنه الماء بل تنجس وزال تغيره من قبل نفسه، فهل يصح إجراء الاستصحاب أو لا؟ هذه شبهتون شو حكمية. إذا كان عندنا ماء وكنا نحرز الكرية ثم جاء ولدي وأخذ جزءا من الماء وسكبه خارج الحوض فشككت في بقاء الكرية، هل لنا أن نستصحب أو لا؟ قالوا لا نحرز وحدة القضية، ما كنا نعلم بأنه كرون الماء الواجد للذي سكبه الولد، الآن المشكوك هو الماء الفاقد، والماء الفاقد لهالمقدار غير الماء الواجد، إذ كيف تساوي بين الواجد والفاقد؟ فلا يحرز وحدة الموضوع. وكل موارد الاستصحاب هكذا، لا يمكن حصول الشك إلا إذا فرض أن هناك شيء قد تغير، وإلا لو كان الموضوع على حاله ولم يتغير ما هو منشأ الشك حينئذ؟ واضح، لو كان الموضوع على حاله ولم يتغير ما هو منشأ الشك؟ إذا الموضوع واحد أنت تعلم بثبوت الحكم لهذا الموضوع، فهذا إشكال عويص ذكروه بل وحاولوا الفرار منه. عمدة الجواب عن هذا الإشكال التفريق بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. شنو يعني تقييد وتعليلية؟ إما أن القيد يرجع إلى الموضوع أو القيد يرجع إلى الحكم. إن كان القيد يرجع إلى الموضوع فهذا حيثية يسمونها شنو؟ حيثية تقييدية. إن كان القيد يرجع إلى الحكم هذه حيثية تعليلية. فإذا فرض يا شيخ جعفر أن القيود أرجعناها إلى الموضوع وشككنا في القيد فهو شك في الموضوع فلا يصح إجراء الاستصحاب، واضح؟ أما إذا رجعنا القيد إلى الحكم، الموضوع خلون من القيد، الموضوع ما تغير، لأن الموضوع خلون من القيد، لا يوجد فيه القيد. وإنما أشك في بقاء الحكم لهذا الموضوع للشك في وجود قيد في الحكم، فحينئذ يمكنني إجراء الاستصحاب لأن الموضوع واحد. إذن هل هذه القيود ترجع إلى الموضوع أو ترجع إلى الحكم؟ مسألة سيالة. ولأجل هذا اختلفت الكلمات في هذا المطلب، فبعضهم أرجع القيد إلى الموضوع فيكون حاصل القضية ما هو؟ البيعان غير المفترقين لهما الخيار. واضح؟ البيعان غير المفترقين لهما الخيار، بحيث أرجعنا الغاية إلى الموضوع، وهذا ما ذكره الميرزا النائيني وجمع. أو أن القيد يرجع إلى الحكم والموضوع خلون، البيعان بالخيار، هذا الخيار المجعول مشروط بعدم الافتراق، بحيث يكون الموضوع خلو من القيد. خب، ولهذا بناء على إرجاعه إلى الموضوع سيدنا، فلو شككت هل حصل افتراق أو ما حصل الافتراق، كنا نعلم بثبوت الخيار لمن؟ للبيعين. شككنا هل حصل الافتراق أو لم يحصل الافتراق، هل لنا أن نجري استصحاب؟ بلي، لا يمكن، لأن الموضوع الذي ثبت له الخيار البيعان الموصوفين المقيدين بعدم الافتراق، فإذا شككت في الافتراق أو لا تغير الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فلا يصح إجراء الاستصحاب. لا لا لا، هذا بحث آخر. إذا رجع إلى الموضوع وش يصير؟ هذا بحث آخر.
لا، هو حتى التركيب والتوصيل كلاهما يرجع الموضوع ويرجعون.
لا لا لا، نحن بحثنا إحنا عندنا بحث أسبق، هل هذا قيد في الحكم أو قيد في الموضوع؟ إذا رجع إلى الموضوع هذا بحث آخر.
نفصل
بلي.
إذا رجع على رجوعه للموضوع.
لا، إذا رجعنا إلى الموضوع هذا بحث مستأنف. إذا رجعنا إلى الموضوع قالوا ظاهر الرجوع، لا الأمس ذكرنا ظاهر الرجوع إلى الموضوع السلبي بنحو وقاء الموضوع اللي هو على نحو تقييد لا على نحو التركيب، هم عندهم بحث سابق هل الموضوع بسيط أصلا أو الموضوع مقيد أو مركب، أن هل القيد يرجع إلى الموضوع أو يرجع إلى الحكم. أما لو أرجعنا القيد إلى الحكم، البيعان نعلم بالبيعة، وإنما نشك في ثبوت الحكم لثبوت الافتراق، نستصحب بقاء الحكم. إذن النتيجة أن المقدمة الأثانية أن الغاية قيد، يا شيخ أحمد، إما قيد للحكم كما يظهر من الشيخ الأعظم والسيد الشارح اليزدي بناء على ما قبل، يعني بناء على القيدية، وإما أن يرجع إلى الموضوع. هذه المقدمة الثانية. إذن المقدمة الأولى أن الخيار مغير، أرجع للمقدمات، أن الخيار مغير بالافتراق، وهذا الافتراق مستحيل بالنسبة إلى الفرد الواحد، فيستحيل تحقق الغاية لو كان العاقل واحدا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تقولتون قيد لمن؟ إما قيد للموضوع إما قيد للحكم. النتيجة هذه المقدمتين. نقول بناء على التقييد، سواء كان قيدا للحكم أو قيدا للموضوع، فالخبر والنصوص مختصة بالمتعدد وجودا. بيان ذلك، إذا أرجعنا القيد للموضوع فيكون مرجع القضية البيعان غير المفترقين ثبت لهما الخيار، وظاهر التوصيف في الموضوع أن الوصف للموضوع القابل، كما ذكروا هذا في بحث استصحاب العدم الأزلي، أن العرف عندما يقولون فلان لا يأكل ليس معنى أنه ليس هو موجود فلا يأكل، معنى أن الموضوع الذي فرغ عن تحققه فإنه لا يأكل، بحيث يكون قابلا للأكل أو عدم الأكل، لا أنه لا يأكل لأنه فاقد للمقتضي كما لو كان غير مولود أو ميت. واضح؟ عندما يقال فلان خطية لا يأكل، خطية هو لا يأكل، مو معنى أنه فاقد للمقتضي فلا يأكل، بحيث يكون هالموضوع غير قابل لطرو الأكل أو عدم الأكل. واضح؟ هذه أوضح الأشياء هذه. فالميت وإن كان عقلا يقال فلان لا يأكل، ولكنه لا يصلح عرفا، لا ينصرف إليه في مقام الفهم العرفي. فعندما يقال البيعان غير المفترقين، الظاهر عرفا من هذا التوصيف، من هذا التقييد، أن الموضوع قابل للافتراق وعدم الافتراق، فإذا لم يكن مفترقين ثبت له الخيار. فيكون الظاهر عرفا من الموضوع أنه ناظر إلى الموضوع القابل لهذا الوصف وعدمه، وما كان قابلا للوصف وعدمه هو ما كان واجدا للمقتضي، فلا يشمل العاقد الواحد، لأن العاقد الواحد هذا القيد بالنسبة إليه مستحيل، غير مفترق، لا يمكن أن يفترق عن نفسه. هذا إذا كان قيدا في الموضوع، وكذا إذا كان قيدا في الحكم، فظاهر التقييد بالحكم أن غايته وأمده ممكن، لأن الأحكام بحسب الظاهر إذا قيدت بقيد، الظاهر عرفا أن هذا التقييد مولوي، والتقييد المولوي يقتضي بأنه القيد ممكن أو غير ممكن، ممكن، وإلا لو كان القيد غير ممكن التقييد أصلا مو مولوي، التقييد عقلي، وهذا خلاف الظاهر. واضح؟ ظاهر التقييد، يا شيخ موسى لا تفكر هنا وهناك، بعد التقييد بقيد بحيث يكون قيدا للحكم، ظاهره عرفا يا شيخ جعفر أن القيد مستحيل، ممكن أن القيد ممكن والتقييد مصر تقييد بشيء مستحيل، فحينئذ الممكن للافتراق وعدم الافتراق الذي قابل للافتراق وعدم الافتراق. فتبين يا شيخ مسلم، شوف كل هالنقاط موجودة في الحديث، نقاط كثيرة وقواعد كثيرة موجودة في حث البيعان بالخيار، حتى شوف كم جبنا وكم كم كم مطلع، كله موجود في هذا في رأب. نعم البيعان تتلو واحد البيعان بيعان البيعان في قوة التكرار. البيعان بالخيار حتى يفترقا، شفنا هذا القيد للموضوع، قيد للحكم، لأنه هذا ظاهر التقييد بالعدمي أنه الموضوع القابل، كل مضمرات يا شيخ علي. المهم، فتبين من جميع ذلك أن التقابل، هي بتعبيرات بعض المحشين، التقابل بين الاجتماع والافتراق بحسب الظاهر في هذا النص هو تقابل الملكة والعدم، لا تقابل السلب والإيجاب الذي يطرح يعني على الموضوع القابل والموضوع غير القابل، بل الظاهر أن الاجتماع والافتراق للموضوع القابل فلا يصدقان إلا في المورد القابل لهما. فالافتراق، ما هو الافتراق؟ هو عدم الاجتماع في المورد القابل للاجتماع. واضح؟ الافتراق هو عدم الاجتماع في المورد القابل للاجتماع. إذن النتيجة من هذا الحديث أن البيع يلزم بالافتراق، وأنه يثبت الخيار ما لم يحصل الافتراق في المورد القابل للاجتماع، والعاقد الواحد سنخ مورد لا يقبل الاجتماع. هذا تمام الكلام في بيان عدم شمول الحديث إلى العاقد الواحد، ولا أقل من لا أقل إلى ما استظهرت هذا الكلام كما قلنا مرارا أنه لا أقل يمنع من انعقاد الإطلاق. لا نحرز انعقاد الإطلاق مع وجود هذا البيان، بل هي البيان الرشيق الأنيق الذي ذكره الأعلام للمطلع. ثم ها هنا قد أجيب عن هذا المطلب، عن هذا البيان بعدة وجوه، وقد أجيب عن البيان المذكور بعدة وجوه. الوجه الأول أنه ما تذكرونه غير مسلم، فكيف تقولون بأن الغاية تكشف على أنه أن الجملة الغائية لا بد أن تكون فيها الغاية ممكنة، مع أنه ثبت في فصيح الكلام أن حتى تدخلوا على الغاية الممكنة والغاية المستحيلة كما ورد في فصيح الخطاب ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فهنا دخلت حتى على غاية غير ممكنة وهو ولوج الجمل في سم الخياط، وهذا مستحيل. فهذا الاستعمال الفصيح يكشف على أن الغاية يمكن أن تدخل على الممتنع، وحينئذ لا مانع أن تكون غاية الموضوع أو غاية الحكم في حتى ممتنع وهو الواحد الشخصي، فنتمسك بإطلاق الغاية حتى يفترقا، سواء كان الافتراق في الفرض الممكن أو في الفرض المستحيل. وقد أجاب المصنف عن ذلك بقوله ومنه يظهر سقوط القول بأن كلمة حتى تدخل على الممكن والمستحيل. من وين يظهر؟ وش اللي تقدم؟ شوف عبارة سابقة رجال العبارة شيخنا يقول والغاية فيه يعني في النص الافتراق المستلزم للتعدد، ولولاها لأمكن إلا أن التقييد بقوله حتى يفترقا التقييد بقوله حتى يفترقا ظاهر في اختصاص الحكم بصورة إمكان فرض الغاية، ولا يمكن فرض التفرق بغير ومنه يعني من كون التقييد بقوله حتى يفترقا ظاهر يظهر سقوط القول بأن كلمة حتى. ماذا تفهمون من هذا الجواب؟ مو هذا مو أصلا المطلب السابق متوقف على أنه حتى لا تدخل على المستحيل. نعم شنو تفضل؟
أبو شيخنا هو المطلب الأول قاعد يدي ظهور،
نعم
ما قاعد يدي إن النكتة ثبوت، يعني إشكال أنه حتى لا تدخل حتى، يعني هو ما استدل بنكتة أن حتى لا تدخل على المستحيل،
نعم
حتى يقال أن حتى يجوز دخولها على المستحيل.
نعم أحسن،
بل أنه هو استدل بظهور.
أحسن، بعد المرتقى في الفقه الأرقى لا ترتقي شيئا. ارتقيت.
صاحب المرتقى ذكر أنه الإمكان كلام الشيخ الأعظم عن قابلية القابلية المدخول حتى في حد نفسه.
نعم.
ولا يضر فيما إذا كان الإمكان عارضا، يعني امتنع تعبير امتنع بالغير. فكلامنا عن مورد قابلية. الآن بغض النظر أن هذا الترتيب في محل الرسول.
أحسنتما. فنقول أولا بأنه فرق بين دعوى الإمكان العقلي وبين دعوى الاستظهار العرفي، ونحن لم نتشبث في تقريب الاستدلال بنكتة ثبوتية عقلية ثبتت في فصيح الكلام أو لم تثبت في فصيح الكلام، بل قلنا بأن الظاهر عرفان من أخذ القيد غاية للحكم أن التقييد مولوي، وظاهر هذا التقييد أن تكون الغاية ممكنة، فلا يعارض من يدعي الظهور بورودي فصيح الكلام بدخول حتى في بعض الموارد. فالموضع المستشهد من أولا قضية خبرية أريد فيها بيان شيء مستحيل واضح، المورد الذي استشهد فيه في مقام بيان شيء مستحيل، فجعلت الغاية شيخنا مستحيلة، وأما مقامنا بيان حكم شرعي إنشائي، وليس في مقام بيان شيء مستحيل، وظاهر جعل الغاية قيدا للحكم أو قيدا للموضوع أن يكون هذا في المورد القابل. ولهذا قلنا إذا رجعنا إلى قيد الموضوع ظاهر التوصيف العدم للموضوع في أي موضوع؟ في الموضوع القابل. فعندما تقول زيد لا يأكل، إذا كان في الموضوع ما قلنا في مانع عقلي أصلا، صحيح ما في إشكال يصدق، لكنه عرفان الظاهر من التوصيف العدم للموضوع أي موضوع؟ القابل. وكذا الغاية إذا جعلت لحكم شرعي الذي هو جعل من قبل الشارع، الظاهر أن الحكم مرجعه إلى الغاية الممكنة التي هي قابلة في المورد، فلا يناقش علينا بأنه ثبت أو ما ثبت. هذا أولا. ثانيا لا نسلم ثبوته في فصيح الكلام بحسب موردنا. دقق المطلع. فرق بين موردين، فتارة نبحث عن دخول حتى على الغاية المستحيلة في المغي المستحيل، وتارة ندعي دخول حتى على الغاية المستحيلة في المغي الممكن، وفرق بين المطلبين. وما ثبت بالشواهد، راجع المغني وغيره، في فصيح الكلام أن حتى تدخل على الغاية المستحيلة إذا كان المغيّة مستحيل، إذا أراد المتكلم أن يبين شيء مستحيل مغير مستحيل فيجعله غايته مستحيلة. واضح؟ أنا بلي أزورك إن حتى لن أزورك حتى يدخل البحر في شنو في الكأس. هذا لغرض بيان أنه هذا الفعل ما يتحقق مني بعد ببيان الاستحالة وعدم الوقوع. إذا كان المغير مستحيل وهو دخول هؤلاء إلى الجنة فقال حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذا دخل الجمل في تدخلون الجنة إن شاء الله. دعوا الله أنه يدخل الجمل في سم الخياط لعله تدخلون الجنة. أما إذا كانت المغير ممكنة بل واقعة كجعل الخيار فإنه لا تجعل الغاية مستحيلة. ولم يثبت يا شيخ نبحث في فصيح الكلام أن المغية ممكن والغاية مستحيلة. ما ثبت أصلا في اللغة أصلا. هو هم هذا أصلا تركيب الجملة شو يصير؟ يعني أنت مغية ممكن تخلي الغاية مستحيلة. إذن لم يثبت في فصيح الكلام أن المغية إذا كان ممكنا بل واقعا تجعل غايته شيخنا شنو مستحيلة. ومقامنا من قبيل الثاني لأن المغية هو الخيار والخيار واقع مو بس ممكن واقع مجعول من قبل الشارع بحسب الفاظ. فلا تجعل الغاية له غاية مستحيلة. وهناك توجيهات أخرى يكفينا هذين التوجيهين. إذن هذا الإشكال الأول الذي أريد به دفع كلامنا غير تام. الوجه الثاني لا مرتقى يشير إلى شيء آخر. التقريب الثاني شيخ أحمد لا تلف مني منك لا تروح مني منك. التقريب الثاني أو الإشكال الثاني على التقريب هو أن هذا البيان بحذافيره مبني على أن حتى استعملت في القيدية صحيح وصار قيد للحكم قيد للموضوع ودخلنا في المعمأة. ولا يحرز أن قيد هنا أن حتى هنا للقيدية وذلك لما ذكر في محله في علم الأصول بأن القيود التي هي بحسب الأصل للإحتراز والقيدية إذا وردت مورد الغالب لا تكون ظاهرة في القيدية. فبحثوا في بحث المفاهيم ظاهر الشرط شنو القيدية هي كلها قيود إلى الحكم صحيح الشرط الوصف الغاية نعم وغيرها هذه الأمور ظاهرها القيدية ولهذا وقع. إذا انتفى القيد ينتفى المقيد القيد غاية القيد شرط القيد وصف هي كلها قيود. لكن هذه التي هي بحسب الأصل الاستقيدون لو وردت مورد الغالب فإنه لا أو لا يحرز ظهورها في الاحتراز وإنما المتكلم ذكرها جريا على الغالب ومثلوا على ذلك بقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم الربيب الموصوف بأنها في الحج هل التوصيف للتقييد؟ قالوا لا هذا مخرج مخرج الغالب لأن الغالب في الربيب أن تكون في الحج. والقيود الغالبية يا شيخ أحمد لا احترازية فيها. فهنا يقال حيث إن الغالب يا سيدنا أن العقود تحصل من متعدد في الخارج بائع ومشتري مشتري وكيل ولي المهم اثنين في الخارج وصدور البيع عن واحد من هو من حيث بائع من حيث مشتري هو يوجب وهو يقالب فرد خلاف الغالب. وحينئذ حيث إن الغالب هو كون الصادر منه العقد متعدد، وحيث وفي هذا الغالب، في هذا الفرد الغالب يتصور شنه الافتراق ويمكن الافتراق، فخرجت القضية مخرج الغالب، لا لبيان أن حكم الخيار مختص بمورد تحقق الافتراق. واضح؟ ليس المتكلم في مقام التقييد، ليس المتكلم في مقام الاحتراز، ليس المتكلم في مقام تحديد الموضوع أو تحديد الحب بحيث يحترز عن شق آخر، بل أن المتكلم جريا على الغرق حتى يفترقا، لأن الغالب في العقود أن تنشأ من متعدد، فلا يراد اختصاص الحب بصورة الافتراق، بل هو ناظر إلى مورد الغالب وثبوت الحكم في مورد الغالب الذي يعني عدم اختصاص الحكم بالافتراق. إذن الحكم لا يدور مدار صدق عنوان الافتراق. واضح؟ لأنه إنما يكون هذا في المورد المتعدد. وهنا بلي بيانان، هذا بيان إجمالي، يوجد إشكال بعدين يوجد تعميق إلى المقام، بعدين يوجد إشكال، بعد ذلك يأتي الكلام في تتمة الكلام. عندنا هذا الوجه الثاني نخلصه، وعندنا وجه ثالث، وعندنا وجه رابع لحل هذه المشكلة. هناك أربعة وجوه لحل. وجه ذكره السيد الخوئي على الله مقامه، راجعوا التنقيح الجزء بل كذا معروف 38 صفحة 72، وندقق في كلام اليزدان وزهم يواجه. هناك وجوه أربعة لحل المشكلة شيخنا. الوجه الأول أن حتى تدخل على المستحيل، الثاني أن القيل مخرج مخرج الغالب، البيان الثالث ما ذكره السيد الخوئي أعلى الله مقامه نكت عنده في المقام، الوجه الرابع ما ذكره السيد اليزدي في حاشيته، وهو أن حتى تارة تأتي للتقييد تارة تأتي لعدم التقييد. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذا البحث يفيدكم كثيرا إذا مر عليكم إن شاء الله بحث حديث كل شيء لك نظيف، كل شيء حلال، نفس النقاط ونفس الإشكالات.